بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، من أشراط الساعة الكبرى الدجال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شر الدجال في الكلمات التي كان يقولها دبر كل صلاة، كما صح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والدجال ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه منه حتى خافوه ووجلوه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يقرأوا فواتح سورة الكهف، وذكر أنه إن ظهر وهو بينهم فسيكون الذي يناظره ويحاججه دونهم، فأين يسكن الدجال؟ وهل هو موجود أم غير موجود؟ ذلك الدجال الذي يفتن الناس عن دينهم، وهو أعظم فتنة ضربت بها الأرض. وكان يزعم أنه هو الرب، فكان يمشي على الأرض القاحلة فيأمرها أن تنبت خيرها، فتنقلب هذه الأرض إلى جنان خضراء، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر ماءها. وكان يمشي بين الرجل يشقه شقين فيأمره أن يقوم فيقوم. كان فتنة عظيمة، ودعوته تمكث في الأرض 40 يوما، ولا يدع بلدة ولا موطنا إلا ويدخله، إلا ما كان من شأن مكة والمدينة، فإنه إذا أراد أن يدخلهما قابلته الملائكة بسيوف مسلولة تمنعه من دخول مكة والمدينة. الدجال موجود أم غير موجود؟ وإن كان موجودا أين يسكن؟ ومتى يخرج؟ وما هي العلامات المؤذنة له بالخروج التي تدل على قرب خروجه؟ هذا كله سنعلمه في هذه القصة التي أخرجها الإمام مسلم وأحمد. وهذه القصة قصة تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، وحكت هذه القصة الصحابية الجليلة فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس. قالت: وكانت تقضي عدتها عند ابن عمها عبد الله ابن عمرو ابن أم مكتوم، وكان قرشيا مثلها. فلما كانت في بيت ابن عمها سمعت المنادي، أي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينادي الصلاة جامعة. والصلاة منصوبة على الإغراء، الصلاة جامعة، هلموا إلى الصلاة والزموا الصلاة فإنها جامعة فلا يتخلف أحد عنها. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. وهذا الوصف له دلالته وفيه عبرة، أنها كانت قريبة من مصدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، إذا لم تكن في آخر صفوف النساء فربما لا تسمع كلمة أو تجهل كلمة، وإنما كانت أقرب صفوف النساء إلى الرجال. ولذلك عندما قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته جلس على المنبر وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليلزم كل إنسان مصلاه، أي لا يقوم أحد، كل إنسان يجلس مكانه، فالمصلى ذلك المكان الذي صليت فيه، فالمكان الذي صليت فيه إلزمه ولا تتحرك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون لما جمعتكم؟ هل تعلمون السبب الذي من أجله جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذه الجملة قالوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام: الله ورسوله أعلم. لكن لا ينبغي أن تقال هذه الجملة في هذه الأيام، يعني مثلا: هل رأيت الأخ الفلاني؟ قل: الله أعلم. لكن لا تقل: الله ورسوله أعلم، لأن هذا ليس في عهد رسول الله، فلا يعلم ذلك إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية، هذا الصحابي سمى تميم الداري، كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. هنا وقفة يسيرة. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الدجال وعن أوصاف الدجال وعن المكان الذي فيه الدجال، وتكلم عن كل هذه الملابسات. ثم بعد ذلك عندما أسلم تميم ابن أوس الداري ودخل دين الله عز وجل، حدثت له قصة حكاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافقت هذه القصة ما حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام قصة تميم الداري. لم يقل لتميم: آتني بمن شهد ذلك معك، وكانوا نفر من العرب، ولكن قبل هذه القصة من تميم، وفيه إشارة إلى جواز قبول خبر الواحد الثقة. فالواحد الثقة إذا أخبر الخبر فلا يسع بالنسبة لنا إلا أن نقبله. الأمر الثاني: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو يروي عن المفضول. النبي عليه الصلاة والسلام فاضل، إذن يروي الفاضل عن المفضول، ويروي النبي عليه الصلاة والسلام عن المتبوع، إذن هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما هذه القصة التي أخبر بها تميم الداري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيقول: حدثني، أي حدث النبي صلى الله عليه وسلم تميم الداري أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام. نعم، يبقى ركب سفينة مع 30 رجلا من العرب من قبائل لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، لعب أي ارتفعت الأمواج حتى كانت السفينة تتحرك دون هدي ولا بصيرة، يعني هم يسيرون في طريق محددة، فلما قامت الأمواج لعبت الأمواج بالسفينة فجعلتها تتجه هنا وهناك وهناك وهنا، وهم لا يعرفون أي طريق قد سلكوه، لعب. فإن اللعب ليس فيه القصد وليس فيه الهداية، بل فيه الاضطراب وعدم الهداية. لعبت بهم الأمواج شهرا في البحر، أي مكثوا شهرا في البحر لا يدرون أين هم، الأمواج تلعب بهم شهر. طبعا دي مسألة مخيفة جدا، ظلمات البحر وأمواج البحر وشهر لا يدرون أين هم، سبحان الله. ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس أرفأوا أي أدنوا سفينتهم إلى جزيرة، فالتجأوا إلى هذه الجزيرة. أول ما شافوا من على بعد كده جزيرة، اقتربوا بالسفينة إلى هذه الجزيرة فأرفأوا إليها، أي التجأوا إليها واقتربوا منها حتى نزلوا هذه الجزيرة، وكان ذلك وقت غروب الشمس. فجلسوا في أقرب السفينة، أقرب السفينة أي مؤخرة السفينة، بحيث عندما تقترب السفينة من الجزيرة يقفزون منها على الجزيرة. فدخلوا الجزيرة أي قفزوا من السفينة إلى الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، الأهلب أي كثيفة الشعر، كثيفة الشعر، شعرها ثقيل وكثيف، ومن شدة هذا الشعر وكثرته وطوله وكثافته لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. أين رأسها من ذيلها؟ لا يميزون، كتلة من الشعر، كتلة من الشعر. أين رأسها؟ لا يعرفون. أين رأسها؟ أين مؤخرتها؟ لا يعرفون من كثرة الشعر. فقالوا ويلك ما أنت، فقالوا ويلك ما أنت، هم يكلمونها ولعلهم يتأكدون أنها لن تجيبهم، ولكن أحيانا الإنسان قد يخاطب جمادا أو يخاطب حيوانا، كما تقول الحمار أأنت لا تفهم، والحمار لن يجيبك ولن يعي كلامك، ولكن أنت تكلم الحمار، فهم يكلمون الدبة فيقولون لها ما أنت. العجيب أن هذه الدبة العظيمة كثيفة الشعر تكلمت وقالت أنا الجساس، أنا الجساس. الدبة طبعا ده لكم تتصوروا شهر في البحر، الأمواج تتلاطم بهم، جوعة، عطشة، ملابس ممزقة، اضطراب، خوف، ثم ذلك يقفزون إلى جزيرة لا يعرفونها بعد شهر من الاضطراب وعدم الاهتداء إلى طريق، ثم يجدون وقت الغروب هذه الدبة الأهلب التي لا يعرف لها قبل من دبر من كثرة الشعر. العجيب أن هذه الدبة كلمتهم وقالت لهم إيه؟ أنا الجساس، والجساسة هي التي تجس الأخبار وتنقلها. إذا الجساسة ديت عبارة عن عين جاسوس لناس ثانية، إذا الجساسة هذه جاسوس أي ترصد الأخبار وتنقل الأخبار بعد رصدها إلى من أرسلها. يا ترى من الذي أرسل الجساسة؟ وما هي الجهة التي تعمل لديها هذه الجساسة؟ ننظر ذلك في سياق هذه القصة. قالت لهم أنا الجساسة، قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم، من الآخر، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. سبحان الله، أنا أفهم من ذلك أن هذه الدبة رصدتهم، رصدت قربهم من الجزيرة، رصدت قربهم من الجزيرة، ورصدت عددهم، ورصدت حالهم، ثم انطلقت سريعا إلى ذلك الرجل في الدير، والدير الصومعة أو البيت المنعزل، بيت نائي بعيد في الجزيرة ينقطع فيه صاحبه فلا يرى أحدا ولا يراه أحد. إذا هناك قصر أو بيت عظيم أو صومعة أو نحو من ذلك في مكان نائم في هذه الجزيرة. عندما رصدت هذه الدبة خبرهم ورأتهم انطلقت إلى ذلك الرجل لتخبره بقصة هؤلاء ولتعلمه بأن ناسا قد وصلوا هذه الجزيرة، ومعنى ذلك أن هذه الجزيرة مجهولة ولا يصله أحد. يا ترى من ذلك الرجل الذي ينتظرهم بالأشواق؟ وما حاله؟ وما كيفيته؟ وما الحوار الذي دار بينه وبينهم؟ هذا كله إن شاء الله نعرفه في المجلس القادم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير كله، وأن يصرف عنا وعنكم الشر كله، وصل اللهم وسلم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.